بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة، وعن بيع السنين. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي رواية حتى يطيب، وفي رواية حتى يطعم. قال: وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء. قال: والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: متفق على جميع ذلك إلا الأخير، فإنه ليس لأحمد. كنا بدأنا الكلام على هذه الأحاديث في الدرس الماضي. أما حديث جابر فقد ذكر أنواعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيوع فيها، وجاء في حديث جابر الأخير تفسير لما جاء مجملا في حديثه الأول. قال: نهى عن المحاقلة، والمحاقلة هي أن يبيع زرع القمح، نبات القمح أو الشعير أو الذرة، قبل أن يشتد الحب في سنبله بقمح أو بشعير أو بذرة، يعني يبيع الزرع بشيء أو بمثله. والفرق بينهما أن الزرع مطلق، وأن الثمن قمحا مكيلا أو موزونا، وهكذا إن كان شعيرا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك. والعلة في النهي هو الجهالة والوقوع في الربا، لأن ما يبيعه من الزرع في الحقل قد ينتج أكثر من ما أخذه معاوضة، وقد يكون العكس، يعني يكون أقل، فعندئذ يكون قد باع الشيء بمثله متفاضلا. فلما كان بيع المحاقلة يؤدي إلى بيع الشيء الربوي، إلى بيع الربويات بأجناسها مفاضلة، وهذا هو الربا بعينه، نهى عنه الشارع، أو لما يترتب عليه من غرر، لأننا لا نستطيع أن نحصي القمح في الحقل قبل أن يحصد وقبل أن يدرس وقبل أن يصفى ويكال. فهنا يكون علة النهي هي الغرر والجهالة، وكل بيع فيه غرر وجهالة نهى عنه الشرع لأنه قد يوصل إلى الربا. هذا تفسير المحاقلة، يبيع الزرع بمثله، زرع القمح وهو في سنبله قبل أن يشتد ولا يزال أخضر، يعني يبيع حقله البستان، الحقل البستان يبيعه بقمح إن كان قمحا، أو بذرة إن كان ذرة، أو بشعير إن كان شعيرا، ولو باعه بغير الجنس أيضا لا يجوز، لأن الربويات لا بد أن يكون فيها إيه؟ التقابض، ولا يكون تقابض في مثل هذه الصور. قال والمزابنة، وأما المزابنة فهو أن يبيع الثمر، ثمر النخل أو العنب وهو على النخيل أو في شجر العنب على الكرم بزبيب أو بتمر كيلا، يقول أنا أشتري منك ثمر النخل بمئة صاع، فهذا لا يجوز لأن فيه الربا. وإن خرص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال فلا إذن، لأنه عندئذ تختلف المقادير ويقع الناس في الربا. إذن فالعلة في النهي عن المزابنة هي الوقوع في الربا. وأما المخابرة والمعاومة، المعاومة فسرها بأن يشتري ثمر النخل لسنوات، إما أن يدفع المبلغ يعني دفعة واحدة أو دفعات، هذا منهي عنه لأن فيه بيع معدوم. فإن باعه ثمر نخل هذا العام بعد ظهوره فإن ثمر النخل في العام المقبل لم يكن موجودا، ليس له وجود، وهكذا فيما يأتي من بعده، فيكون من باب بيع المعدوم، وبيع المعدوم منهي عنه لأن فيه غرر وجهالة. هذا معنى بيع المعاومة. إيه؟ أيوة ما اسمع، استأجر الحقلة. نعم هل هذا من باب البيع وهل يجري فيه ربا؟ هذا لا، إنما أن يستأجر الحقلة ليزرع فيه ويستنبته، هذه مسألة الكراء، وموضوع الكراء موضوع غير موضوع البيع، وهي محل خلاف بين أهل العلم كما سيمر بنا. فإن منهم من أجاز كراء البستان ومنهم من منع، وعلى كل فهي ليست داخلة في صور البيوع المنهي عنها في هذا الموضع، لأن الكراء يختلف عن البيع. كونه يستأجر الأرض ليزرع عليها، إنما الذي يتولى الزراعة هو المستأجر، وهو عندما يستأجر الأرض يستأجرها خالية، وهو الذي يستنبت الزروع، وهو الذي يؤبر النخلة وغير ذلك. فالمسألة ليست من باب المزابنة. المزابنة أن يبيع الثمر للأصول، والاستئجار إنما هو للأصول لا للثمر، واضح؟ فهذا فرق بينهما. إيش؟ ما اسمع. الإجارة هي بيع المنفعة، نعم، وبيع المنفعة أمر سائغ لا علاقة له بالربا. نعم. هناك الأجل محدد والسلعة معروفة، وكل الذي حدث أنك دفعت القيمة مقدما، لأن الوصف قام مقام وجود السلعة. أما بيع المعاومة فأنت تقول أنا أشتري ثمر البستان 5 سنوات، طيب أتدري ما الكمية؟ البستان في هذا العام أظهر 3 أطنان، وقد يظهر في السنة المقبلة طنا. فإذا أنت عندما تشتري تشتري شيئا معدوما، وتشتري شيئا لا تدري أيظهر أو لا. أما السلف فالأصل أن الإنسان عندما يقدم على البيع يكون أصلا أو يكون الببيع موجود، لكنه ما حان وقت تسليمه. مثلا شخص زرع القمح ونبت شجر زرع القمح، وهو يعلم أن القمح الذي زرعه مثلا من قمح السوداء أو السمراء، ويعلم أن الحصاد سيكون مثلا بعد 4 أشهر. كل الذي قد لا يعلمه هو الكمية، ومع ذلك فهو محتاط في البيع، يبيع بالكمية لا يبيع بالحقل. فمثلا يقول أنا أبيع 5 طن من القمح، من حب السمراء، من النوع المعين، أسلمك إياه في الموضع في الموعد المعين، وهكذا. فلما كان قد وصف القمح وصفا يميزه عن غيره، وحدد الكمية بالوزن أو بالكيل، وحدد الثمن، سعر الوحدة، سعر الكيل، سعر الطن، سعر الصاع، فإذا أصبح الأمر يعني مقدور على تسليمه، وفي إمكانية توفيره. لذلك من باب الارتفاق أجاز الشارع بيع السلم. وإلا فإن الأصل لو طبقنا عليه القواعد الشرعية لا يجوز، لأن هذا من الربويات ولا بد أن يكون يدا بيد. لكن أمر الارتفاق هو الذي جعل الشارع يبيح ذلك. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في العام وفي العامين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أما بيع المعاومة الذي نتكلم عنه فهذا مختلف، لأن ليس فيه تحديد الكمية وليس فيه تحديد النوع، وإنما أنا أبيعك ثمر ما يظهر في البستان عام 1419 و1420، وأنت ونصيبك. فلما كان فيه جهالة ولما كان فيه عقد على معدوم منع الشارع هذا النوع من البيع. إيش؟ ما يجوز، لأنه لا بد من تحديد الكمية. قال والمخابرة، وفسر المخابرة أيضا بأنها أن يزارع البستان، يعني يتفق راعي صاحب البستان مع مزارع على أن يزرع له البستان أو الحقل، إما قمح وإما شعير وإما يعني نوع من أنواع الزروع، على أن يعطيه مقدارا معينا، كأن يقول له ازرع ولك طن، أو ازرع ولك هذا الجانب من الأرض، أو ازرع ولك مقدارا محددا من الثمرة، مثلا اردب من القمح، اردب من الشعير، هذا لا يجوز. والعلة في ذلك للجهالة، لاحتمال أن البستان لا ينتج الكمية التي اشترطها. وكذلك لو خابره على أن يكون له جزء معين من الأرض، لك الربع أو النصف من الجهة اليسرى من البستان، هذا لا يجوز، لأنه احتمال أن البستان من عادته، لأنه غير متساوي، أو لأن طبيعة الأرض مختلفة فتنتج في جانب أكثر من جانب آخر، أو لو قال له لك النصف الشمالي فقد يعنى المزارع بالجانب الذي خصص له ويهمل الجانب الآخر فيحدث من ذلك نزاع. لذلك نهى الشارع عن مثل هذا البيع. ويقول علماء الشريعة إنه يتجوز المخابرة إذا كانت بالنسبة، كأن يقول ازرع ولك ثلث المحصول أو ربع المحصول، على أن لا يعين نوعا معينا. فمثلا إذا كان الزرع تمرا والتمر أنواع، فلا يقول له لك مثلا نصف النوع المعين من الرطب، النوع المعين من التمر، لاحتمال أن هذا النوع من النخل لا يظهر ثمرا في ذلك العام، أو يظهر ثمرا قليلا، أو يظهر ثمرا كثيرا فيزيغ عين صاحب البستان ويستكثر ما خصصه للمزارع. لذلك نهى الشارع عن مثل هذه البيوع. قالوا أما إذا كان الاتفاق بنسبة، هذه النسبة لا تؤدي إلى الخصومة، ونسبة محددة كأن يقول لك الثلث لك الربع، فإن ذلك جائز. واستدلوا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، فإنه صالحهم على النصف، وهذا هذه المصالحة على النصف تسمى بالمخابرة. قال وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين، يعني أن يبيع الثمرة لسنوات، هذا منهي عنه لما قد يترتب عليه من خصومة. بعد أن يبيعه الثمرة لسنوات يأتي المشتري ويقول هذه السنة المحصول نقص ولا بد أن تنقص من القيمة، أو إذا رأى صاحب البستان أن المحصول قد زاد فيقول للبائع للمشتري هذه السنة المحصول قد زاد فلا بد أن تزيد من القيمة، كل ذلك يؤدي إلى الخصومة، ولذلك نهى الشارع عنه. هو نوع من بيع البيع، بيع المعدوم، حبل الحبل بيع معدوم. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر، عن بيع الثمر، والمراد بالثمر يعني ما يظهر من ثمار حتى يبدو صلاحه، وهذا الحكم يشمل كل أنواع الثمار التي تظهر في مواسمها كالتمر والرطب والعنب وغيرها من أنواع الثمار كالتفاح والرمان والبرتقال وما إلى ذلك، فإنه لا يجوز أن تباع إلا إذا بدأ صلاحها. وقد مر بنا في درس البارحة كيف يبدو الصلاح، قلنا بأن يبدو الصلاح في البستان في شجرة، بدو الصلاح في شجرة يحكم به على بدو الصلاح في البستان، هذا رأي الجمهور. ومنهم من اشترط أن يبدو الصلاح في كل شجرة، ومنهم من اكتفى ببدو الصلاح في المدينة، يعني إذا بدأ صلاح شجرة في حقل من حقول المدينة اعتبر صلاحا للشجر في تلك البلد. هذه أقوال ثلاثة أو أربعة أقوال، ومنهم من حصره في الجنس، إذا بدأ الصلاح في جنس هذه الثمرة في البلد كان صلاحا لكل الثمرة. وقد عرفنا أن الذي عليه الجمهور هو أن يبدو الصلاح في الجنس أو في شجرة من البستان. لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهذا كما ذكرنا في درس البارحة وما ذكره الشيخ الشوكاني من أن الجمهور على اشتراط الإبقاء، يعني يجوز أن يبيعه على أن يبقيه إلى أن يحصده إلى وقت الحصاد، يحدد المدة التي يبقى بها الثمر على رؤوس الشجر، فإن جهلت المدة بطل البيع، وإن باعه قبل بدو صلاحه بشرط القطع فالبيع صحيح. أما إذا باعه على أن يبقى قبل بدو الصلاح فالذي عليه الجمهور أن البيع باطل. قال: حتى يبدو صلاحه، وفي رواية حتى يطيب، يعني يطيب أكله، وفي رواية حتى يطعم، أي يستخدمه الناس في الأكل. قال: وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخلة حتى يشقها. والمراد بيشتري النخلة يعني يشتري ثمر النخل لا النخل، لأن النخلة لا يشقه، وإنما الذي يشقه هو ثمره. قال: والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء. والمحاقلة هذا تفسير من جابر رضي الله تعالى عنه، أو إن هذا التفسير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام، يعني يأتي إلى الزرع قبل أن يشتد في سنبله سواء ظهر القمح أو لم يظهر، ويقول: أنا أشتري هذا القمح هذا الحقل بأرداب أو بأردبين أو بطن أو بطنين من قمح إن كان قمحا، أو من شعير إن كان شعيرا، أو من ذرة إن كان ذرة، لأن هذه الحبوب كلها من الربويات، فهذا النوع من البيع منهي عنه لما يؤدي إلى الوقوع في الربا. ولأنه أيضا كما مر بنا ما دام قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعه لاحتمال أن تصيبه جائحة أو أن يصيبه مرض، فعندئذ بأي حق يأخذ الرجل مال أخيه؟ فلما كان النهي إما للوقوع في الربا وإما لوجود الخصومة نتيجة التلف نهى الشارع عن البيع. نعم. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس المقبل. نعم. إيه؟ لا، والسربان هذا النوع من البلح لم يبدو صلاحه، وكون بعض الناس يأكلون منه هذا ليس هو الأكل الطبيعي، بدليل أنك لو أخذته لغيرهم لا يأكلونه. فنحن عندما نتكلم عن قوله أو يؤكل منه، يعني قد يكون نوع من البلح لا يحمر ولا يصفر، ها، وإنما يبقى بلونه المائل إلى الخضرة وتسري فيه الحلاوة. فمثلا اليوم ما نراه من ماد من السربان أو من البسر قبل أن يحمر أو يصفر لا تسري فيه الحلاوة، لذلك لا يعتبر قد بدأ صلاحه. وقوله أو يؤكل منه يعني على حسب ما جرت عليه العادة بأن يؤكل من البلح عند اصفراره أو عند اصفراره. فهنا ليس أو ليست للتنويع، وإنما هي لتفسير الاحمرار أو الاصفرار أو لتفسير الإشقاء. قال والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، يعني أن يباع ثمر النخل بأوساق من التمر، كأن ينظر إلى النخلة يقول أنا أشتريها بعشرين صاعا، فهذا النوع لا يجوز البيع فيه. لماذا؟ لأن فيه وصول أو فيه وقوع في الربا، وإن كان الرطب قد احمر واصفر، فالعلة هنا خشية الوقوع في الربا. قد يقول قائل فإن خرصت النخل ألا يجوز البيع؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المزابنة فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. وينبغي أن يستثنى من ذلك العرايا، والعرايا مثلا يأتي صاحب البستان وقد احمر عنده الثمر واصفر، فيأتيه رجل فقير أو رجل ليس له بستان ويريد أن يأكل من الرطب وليس عنده قيمة يشتري بها الرطب إلا التمر، فيأتي إلى صاحب البستان ويقول له أعطيك عشرين صاعا من تمر على أن تبيعني هذه النخلة، فتخرص النخلة وتقدر وتحزر بأنها لو جف ثمرها يكون عشرين صاعا، فيأخذ التمر ويخلي بينه وبين النخلة يأكل منها رطبا. رخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل لفقراء المسلمين، لأنهم كانوا في حاجة إلى أن يأكلوا الرطب، وليس كل الناس يبذل لهم ويمكنهم من أكل الرطب إلا بالقيمة، وحيث إنهم لا يملكون القيمة وليس عندهم إلا التمر، فأذن لهم بأن يشتروا الرطب بالتمر على أن يخرص، وحدد بمقدار بقيمة أو وحدد بمقدار لا يتجاوز خمسة أوسق، وخمسة أوسق هي الفرق ما بين الفقر والغنى، لأن مربنا في كتاب الزكاة أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. فإذا الفقير الذي يملك خمسة أوسق له أن يشتري بها رطبا. هذه صورة من الصور. الصورة الثانية أن يعطي صاحب البستان فقيرا أو قريبا أو إنسانا ما يعطيه نخلة من النخل يأكلها رطبا، لكن هذا الذي أعطي يسيء الاستخدام، قد يدخل على الرجل في بستانه ويكشف عن عوراته وقد يؤذيه بكثرة الدخول والخروج، وقد لا يحسن استخدام قطف التمر أو الثمر من النخل فيتلف عليه نخلة، فإذا حس الرجل أحس بضرر وتضرر من دخول صاحب هذا الرطب فله أن يشتريه منه بتمر يخرصه ويدفع إليه التمر ليخلي بينه وبين إيه؟ وبين النخلة التي فيها الثمر. هذه أيضا صورة من صور بيع العرايا، ونلاحظ أن بيع العرايا مشروط بأن يكون في حدود 5 أوسق لا يتجاوزها. فهذا مستثنى من بيع المزابنة. يقول علماء الفقه والحديث إن المزابنة مفاعلة من الفعل زبنة، والفعل زبنة بمعنى دفع، وسمي هذا النوع من البيع كأن المشتري يدفع البائع لأن يشتري منه، والبائع يدفع المشتري ليتخلص من هذا البيع. فلما كان كل منهم يدفع صاحبه لما يعود عليه، يعني على عليه هو بالنفع، سمي هذا النوع من البيع بالمزابنة. ما فهمت سؤالك. لا ما يشترط، بالعكس نحن قلنا أنه أن سميت عرية لأنه يبقيها ويأكل من رطبها، لأن الغرض منها أكل الرطب وليس الغرض منها جمع الثمرة، ولذلك لا تقطع. نعم. ها؟ لا ما يصح، لأنك لست في حاجة إليه، ويمكنك أن تشتريه بغير الرطب بغير التمر. لا يجوز، لأن العرايا كانت للحاجة، وهذا لا يندرج تحت الحاجة. يعني إذا كان عنده نوع معين من الرطب وأنت تريد أن تتفكه بهذا النوع تشتريه إما بنقد وإما بقمح أو بشعير، فلا تشتريه بالتمر، لأن شراءك له بالتمر يكون من باب المزابنة. قال: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. يعني أن يبيع، أن يؤاجر شخصا على أن يزرع له، قال ثلث وربع أشباه ذلك. وفسر العلماء أن المراد بقوله الثلث والربع يعني ثلثا معينا وربعا معينا، لا المراد به الربع والثلث النسبي، لأن هذا مما أجازه الفقهاء حيث لا يترتب عليه ضرر ولا يترتب عليه وقوع في الربا. قال زيد: فقلت لعطاء، يعني الراوي: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فهذا الحديث يدل على أن تفسير المحاقلة والمزابنة والمخابرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نصا، لأنه يقول له سمعت جابر يذكر هذا عن رسول الله؟ قال: نعم. قال: متفق على جميع ذلك، يعني على جميع هذه الأحاديث التي مرت بنا، حديث جابر الثلاثة إلا الأخير، فإنه ليس لأحمد، أي لم يخرجه أحمد، ولذلك لا يقال فيه متفق عليه، وإنما يقال فيه رواه الشيخان. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الروايات: قوله المحاقلة، قال: قد اختلف في تفسيرها، فمنهم من فسرها بما في الحديث، وهذا التفسير هو الذي ينبغي أن يصار إليه لأنه مرفوع، وخير من يفسر الحديث المرفوع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم. وقال أبو عبيد هي بيع الطعام في سنبله، يعني قبل أن يحصد، والحقل الحرث موضع الزرع، والحقل الحرث وموضع الزرع. وقال الليث الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه، يعني بمجرد ما يستنبت. وأخرج الشافعي في المختصر، والمراد به مختصر المزني، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن المحاقل أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمئة فرق من الحنطة، يعني يبيعه زرع البستان قبل أن يحصد وقبل أن يسنبل، لأن ذلك كله يؤدي إلى الوقوع في الربا. قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من رواية من رواه. قال وفي النسائي عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، والطبراني يعني وفي الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة. قال الجوهري وهي الساحات جمع ساحة، يعني الأراضي التي تزرع. قال وفي القاموس الحقل قراح طيب يزرع فيه كالحقلة، ومنه لا ينبت البقلة إلا الحقلة، يعني هذا قول يعتبر مثل، ومنه يعني هذا المثل لا ينبت البقلة إلا الحقلة، يعني أن كل شيء لا يظهر إلا في إيه؟ إلا في مكانه المناسب. والزرع قد تشعب ورقه، يعني والحقل يطلق على الزرع قد تشعب ورقه وظهر وكثر، أو إذا استجمع خروج نباته، إذا استجمع الزرع خروج نباته يسمى حقلة. هذا كله من باب الإطلاق اللغوي. أو ما دام أخضر يسمى حقل، فإذا اصفر أو يبس لا يسمى حقلا. وقد أقحل في الكل، يقال أقحل في الكل يعني بمعنى أنه ظهر الزرع ونبت واخضر البستان. والمحاقل المزارع، ايش عندكم؟ ها؟ وايش قلت انا؟ ايه؟ وقد احقل في الكل. والمحاقل المزارع، والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه، هذا ما نقل في كتب اللغة. أو يعني المحاقلة بيعه، أي بيع الزرع في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، أو اكتراء الأرض بالحنطة، كل ذلك يسمى إيه؟ محاقلة. انتهى كلام القاموس. بعد أن ذكر المعاني اللغوية انتقل إلى بيان الأحكام الشرعية. وقال مالك: المحاقلة أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها، وهي المخابرة. فكأن مالك يرى المحاقلة والمخابرة شيء، وهو أن يكري الأرض ببعض ما يخرج منها، كأن يقول ازرع ولك أردب قمح، أو أن يأتي المحاقل إلا هو المزارع ويقول أنا أستأجر منك بستانك على أن أدفع الأجرة 2 طن من القمح الذي أزرعه. هذا النوع من المعاملة لا يجوز. لماذا؟ للجهالة، لاحتمال أن الأرض لا تنبت 2 طن، فيكون فيه نوع من الخصومة، والاحتمال أن الأرض تنبت أكثر بكثير فيحس صاحب الأرض بالغبن وتبدأ الخصومة. ولذلك الفقهاء أجازوا بأن يكريها بالنسبة، فيقول مثلا أنا علي أن أزرع والأرض منك بنسبة النصف أو الثلث، أو أنا أستأجر منك الأرض على أن أعطيك ثلث المحصول أو ربع المحصول. ففي هذه الحالة قال الفقهاء أو قال كثير منهم يصح الكراء، وأما أن يكريها ببعض ما ينبت منها فلا يجوز للجهالة. نعم. وقال مالك: المحاقلة أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها، وهي المخابرة. ولكن يبعد هذا، أو ولكن يبعد هذا التفسير عطف المخابرة عليها، يعني على المحاقلة، لأنها لو كانت المخابرة والمحاقلة بشيء واحد لاكتفى بواحدة منهما، أو لو عطفها عطف بيان بدون الواو، لأن هذا العطف بالواو يسميه علماء النحو بعطف الإيه؟ النسق، عطف النسق وعطف البيان. عطف البيان هو الذي يأتي على سبيل التفسير أو على سبيل البدلية، وعطف النسق هو الذي يأتي بحرف من الحروف وهو يشعر بالمغايرة. ولكن يبعد هذا عطف المخابرة عليها في الأحاديث، فكأن العلماء لم يرتضوا من مالك ذلك للتفسير. قال: والمزابنة بالزاي والموحدة، يعني الباء والنون، قال في الفتح: هي مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة، وهو يعني الزبن الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص مزابنة، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، فصاحب التمر يدفع صاحب الرطب عن حقه، يعني عن استفاء حقه الكامل، حيث يعطيه تمرا أقل من الرطب، وصاحب الرطب يدفع صاحبه عن حقه حيث يأخذ منه كمية أكبر من الخرص. لذلك كان كل واحد منهم زابن، كان كل واحد منهم زابنا لأخيه، فسمي البيع ببيع المزابنة. قال أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه، يعني إذا حس المشتري بأن ما دفع من رطب أكثر مما يخرص يريد أن يفسد البيع ويبطله، فكأنه يدفع صاحبه إلى إفساد البيع فسمي ذلك بالمزابنة. لا، لأنه لو مجرد دفع المال والعوض كان سمي كل بيع مزابنة. وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، انتهى كلامه، يعني كلام صاحب الفتح. قال وقد فسرت، يعني المزابنة، بما في الحديث، أعني بيع النخل بأوساق من التمر، وفسرت بهذا يعني بالتفسير الآخر. وبيع العنب بالزبيب أيضا وفسرت ببيع العنب وببيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين، وهذان أصل المزابنة، وهما أعني التمر والعنب، وألحق بهما غيرهما من الربويات للعلة، وهذان أصل المزابنة. وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في نقده. إيش معنى في نقده؟ يجري الربا في نقده، ها؟ ذاته؟ نعم، يعني لو أنهما تبايعا مقابضة وكان أحدهما أكثر من الآخر نحكم على البيع بأنه ربا فلا تجوز فيه المزابنة. معنى في نقده يعني في بيعه نقدا أو في بيعه مقابضة، في بيعه مقابضة، هذا هو. وبذلك قال الجمهور. ووقع في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل، أن يبيع التمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. الظاهر أن يبيع التمر بكيل، يبيع التمر جزافا بكيل. لا، لأننا نحن قلنا الأصل أن المزابنة في بيع الرطب بالتمر، فهذا ليس عاما في كل أنواع الثمر، خاص بالتمر، الرطب والتمر. هكذا حصر البخاري المزابنة في بيع التمر فقط، أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. ها؟ لا، لأنه لابد من التقابض، فقد يعطيه 20 ويذهب ويزن ويجدها 16 ويقول الباقي علي ولا يأخذه في حينه، لأن من شرط بيع الربويات التماثل والتقابض. ها؟ حتى بالمعاوضة، بيع العين بالعين. قال وفي مسلم عن نافع، يعني مولى ابن عمر رضي الله عنهما، المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، فخصه في التمر والرطب. وبيع العنب بالزبيب كيلا، يعني بجنسه، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، يعني أحدهما مكيل والآخر مشاع. وكذا في البخاري. وقال مالك: إنها بيع كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان يجري فيه الربا أم لا. فكأن الرواية عن مالك تجعل بيع المزابنة عام في كل شيء بجنسه. قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة. قال في الفتح: وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قال: وهذا خطأ، لأن هذا ورد النص به مستقلا أو هو مندرج تحت بيع المحاقلة. والذي قال: والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أو لا، يعني الذي جاء في رواية جابر. وقيل إن المزابنة المزارعة، وفي القاموس: الزبن بيع كل تمر أو بيع كل ثمر على شجره بتمر كيلا. بيع كل ثمر على شجره بتمر كيلا. قال: والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وعن مالك: كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه، أو بيع مجهول، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، أو بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن. أو هي بيع المغابنة، يعني المزابنة هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن. انتهى كلام ابن عبد البر. ما فهمت سؤالك.
الذي يجوز فيه الغبن
في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن، ما هو بالجنس هذا ليس له مفهوم، يعني بمجرد ما يحس الإنسان بأنه غبن في البيع هذا الغبن يسمى مزابنة، لأنه أخذ المعنى اللغوي وهو المدافعة، لأنه يريد أن يدفع البائع على الشراء أو على البيع، والمشتري يدفع أو البائع يدفع المشتري على الشراء. ها؟ لذلك هو أعم من كونه، ولذلك قال مجهول بمجهول. قوله: والمعاومة، قال: هي بيع الشجر أعواما كثيرة، وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر، وقيل هي اكتراء الأرض سنتين، وقيل هي اكتراء الأرض سنين، وكذلك بيع السنين، وهو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر، لكونه بيع ما لم يوجد. إيه؟ يقول: أبيعك ثمر النخل هذا 4 سنوات 5 سنوات. هو لو باعه في كل عام، يعني يبيعه لثمر هذا العام، فإذا جاء العام الثاني باعه الثمر هذا هو الأصل. نعم. قال: وذكر الرافعي وغيره لذلك تفسيرا آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا سنة، على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، وأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع. يعني يأتي بسلعة ويقول: أبيعك هذه لمدة سنة، كأن المراد من ذلك فأنت تبيع، إن بعتها فبها، وإن لم تبيعها وانتهت السنة وهي عندك باقية عندك، أنا أستردها وأعطيك مالك وترد إلي مالي سلعك. قوله: والمخابرة، قال: سيأتي تفسيرها والكلام عليها في كتاب المساقات والمزارعة، وهو كراء الأرض. ونحن قلنا أن كراء الأرض من أهل العلم من منعه، لأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عنده أرض أو من له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها غيره، ومنع الكراء. ومنهم من قال إن هذا الحديث منسوخ وأجاز الكراء، لكن بإيه؟ بشروط، بشروط سيأتي الكلام عليها مفصلا. قوله: حتى يطيب، قال: هذه الرواية وما بعدها من قوله حتى يطعم ينبغي أن يقيد بهما سائر الروايات المذكورة. قوله: حتى يشقه، قال: بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف. وفي رواية للبخاري: يشقح، وهي الأصل، والهاء بدل من الحاء. وإشقاح النخل احمراره واصفراره كما في الحديث. والاسم الشقحة بضم الشين المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة. قال: وقد استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياسا. هو التلون، وهي إما يعني العلة إما مظنة الربا لعدم علم التساوي أو الغرر، وعلى تحريم يعني، والحديث يدل على تحريم بيع السنين وعلى تحريم بيع الثمن قبل صلاحه، وقد تقدم الكلام عليه، يعني إذا باعه بشرط القطع فالبيع جائز وإلا فلا. وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وعلى تحريم بيع الحنطة في سنابلها بالحنطة منسلة، يعني بالحنطة بعد أن تصفى، وعلى تحريم بيع العنب بالزبيب، ولا فرق عند جمهور أهل العلم بين الرطب والعنب على الشجر وبين ما كان مقطوعا منهما. قال: وجوز أبو حنيفة رحمه الله بيع الرطب المقطوع بخرصه من اليابس. إيش باقي الآن؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.